بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الفترة الثالثة من هذه الدورة، وهي الفترة التي بعد صلاة العشاء. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد لنا ولكم. نكمل. نعم، بسم الله.
قال: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
نعم، هذا الحديث حديث جابر حديث عظيم، يبين فيه بعض ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية الأنبياء. قال: أعطيت، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أولها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولماذا شهر؟ قيل: لأن أقصى مكان لعدو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ويريد أن يغزو المدينة كانت مسافته شهر، هكذا ذكر العلماء، هكذا ذكر العلماء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فليصلي، وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره. ولذلك الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأما الطهارة فهي التراب، التراب هي الطهارة الترابية التي بدل عن الماء أو للعاجز عن استعمال الماء. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم عند الأنبياء في الأمم السابقة قيل بأن نارا تنزل من السماء فإذا أحرقتها فدل ذلك على أن الله قبلها، وإذا لم تحرقها النار دل على أن الله لم يقبلها، فما كانت الغنائم حلال لهم وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيه الشفاعة، أي شفاعة؟ الكبرى، لأن الشفاعات أنواع، الأنبياء جميعا يشفعون والناس يشفعون، لكن الشفاعة الكبرى في الموقف، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستجيب لا آدم ولا من بعده للناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة الكبرى. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى الناس، إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كعامة، بعثت إلى الناس عامة، يعني بعثه الله ليس إلى جنس بني آدم فقط بل إلى الثقلين، الإنس والجن، الإنس والجن، كما قال تعالى: كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: باب الحيض. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال: وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم، قال: باب الحيض. وهذا الباب من أعظم أبواب الفقه، ولذلك يقولون بأنه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها إلا إذا ضبط هذا الباب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى بقي سنوات يدرس هذا الباب، إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لاضطراب عادات النساء وكذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذا الباب وأن يفقه الأحكام التي فيه، وخاصة وأن فيها أحكام كثيرة يعني تتعلق بالمرأة وتتعلق بالرجل أيضا، الأحكام الحيض والنفاس هذه أحكام كثيرة. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا بالنسبة للدماء الخارجة من النساء ثلاثة: الحيض والاستحاضة والنفاس. أما الحيض فهو دم جبلة وطبيعة، يعني دم صحي مثل ما يقولون، دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في أوقات معلومة من الشهر، في أوقات معلومة من الشهر. وأما دم النفاس فسببه الولادة، دم النفاس إما أن يكون مع الولادة أو بعدها، وقد يكون قبلها بوقت قصير أيضا يسمى نفاس لأن سببه الولادة. وأما الاستحاضة فهو دم مرض ينزل من عرق يقال له العاذل في فم الرحم. أما الحيض فينزل من ينفجر عرق اسمه العاذر بالراء في قعر الرحم، في قعر الرحم. وعادات النساء حقيقة مضطربة يعني مختلفة، منهن ما من هي يعني عادتها ظاهرة منضبطة، ومنها ما هي مضطربة. ولذلك فاطمة بنت قيس بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، يعني ينزل عليها الدم فلا ترى الطهر أبدا. فقالت: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ذلك عرق هو العاذل هذا الذي في فم الرحم ينفجر وليس هو دم الحيض. ثم قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ردها إلى عادتها، لأن المرأة إما أن تكون لها عادة تعلمها أو تكون مميزة أيضا تميز بين الدماء، لأن هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود ثقيل له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، ودم الاستحاضة مثل الرعاف وإذا نزل تجمد. هذه من الفروق التي تميز فيها المرأة الدماء، تميز فيها المرأة الدماء، ولذلك ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها. قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني اغتسلي حتى لو كان الدم ينزل وتصلي، لأن ما زاد إنما هو استحاضة، وفي رواية وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني التي تعرفينها وأنت معتادة عليها فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني عادت ردها إلى العادة. القدر كم عادتك؟ 6 أيام 7 أيام 8 أيام؟ قال: قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا يعني في الرواية الثانية فاغسلي عنك الدم وصلي كأنه يشير إلى أنه لا غسل عليه، وهذا يعني لا يمكن أن يقول به من يفقه. والرواية الأولى قال: ثم اغتسلي وصلي. فدائما في قاعدة مهمة تنتبهون لها، أن الكلام الـ 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 الكلام المجمل يرد إلى الكلام المبين، والمطلق يرد إلى المقيد، الكلام المتشابه يرد إلى المحكم. خذ قاعدة، هذه قاعدة قرآنية وقاعدة نبوية، حتى يعني في كلام العلماء أحيانا تجد العالم يجمل في محل ويفصل في محل آخر، فقد يكون لكلامه نوع شبهة مثلا، رده إلى المحكم من كلامه. هذه طريقة طلاب العلم الذين يعني ينظرون إلى النصوص في القرآن والسنة، وأيضا إلى نصوص العلماء ينظرون إليهم بهذا النظر العلمي القائم على الاتزان، قائم على الاعتدال، قائم على العدل أيضا، قائم على العدل. ولذلك قال هنا: فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني بعد أن تغتسلي، بعد أن تغتسلي. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها.
عائشة رضي الله عنها تقول أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، استحيضت يعني نزل عليها دم الاستحاضة وليس الحيض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. أمرها أن تغتسل، يعني بعد انتهاء الحيضة، بعد انتهاء الحيضة، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني بعدما تنتهي من عادتها تغتسل، والدم الباقي هذا تتوضأ منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرها بالاغتسال بعد انتهاء الحيضة، لكنها هي فهمت بأنها تغتسل عند كل صلاة. ولذلك جماهير أهل العلم يقولون بأن المرأة الحائض لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما هذا فهم منها استحبت ذلك رضي الله عنها. والمقصود بأن المستحاضة إذا قدرت عدد الأيام تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، لأن الخارج حدث فتتوضأ عند إرادة الصلاة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب.
باقي الحديث.
قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
باقي الحديث.
عندي هكذا شيء.
هكذا عندكم ولا زين ما أعطيتني نسختك؟ طيب خلنا نقرأ عنك. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وهذا يدلنا على أن الجنب طاهر، بدن الجنب طاهر، لأنهم يتناولون الماء تناولا من الإناء ولا يؤثر في الماء، لا يغير صفة الماء. تقول: وكان يأمرني فأتزر، هذا أمر آخر، يعني كانت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام تغتسل معه وبعد يعني لرفع حدث الجنابة، وهذا يدلنا على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وجواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة إلى عورة زوجها، لأن الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قالت رضي الله عنه: وكان يأمرني فأتزر، يعني أضع الإزار، أضع الإزار، والإزار هو الذي يوضع من الحق إلى يعني إلى أسفل الركبتين أو إلى القدمين، هذا يسمى إزار، مثل ما يلبس المحرم الإزار ويضع الرداء على كتفيه. وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث هذا فيه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى جواز اغتسال المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، وأن يتناول الماء جميعا لرفع الحدث، لرفع الحدث، وأن الماء لا يتغير وصفه فيما لو إذا باشر نقله وغرفه باليدين، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يجوز للرجل أن يباشر امرأته الحائض حال الحيض من دون جماع، من دون جماع. وترتيب المسألة كالتالي: أولا يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض فيما فوق السرة وفيما تحت الركبة، هذا المسألة الأخرى. المسألة الثالثة: يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته إذا وضعت إزارا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نساءه، يجوز ذلك. المسألة التي حصل فيها خلاف: هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته من غير الجماع، من غير جماع، لأن هذا محرم بالإجماع، إذا لم تلقي شيئا أو لم تتزر؟ مسألة خلافية بين العلماء، ومنهم من ذهب إلى المنع ومنهم من ذهب إلى الجواز ما دام أنه لم يصل إلى محل الولد. المسألة الثالثة: قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا يدلنا على طهارة بدن الحائض، وأن المعتكف يجوز أن يخرج بعض بدنه، وسيأتي معنا إن شاء الله. لأن المخرج إذا عفوا لأن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه فإنه لا يطلق عليه أنه أخرج بدنه، وإنما أخرج البعض. ويترجع إلى قاعدة فقهية، هل البعض يأخذ حكم الكل أم لا؟ ويضربون لذلك أمثلة، منها هذا المثال، وهو إذا أن المعتكف أخرج يده أو رجله أو رأسه من باب المسجد مثلا، هل يقال خرج من غير حاجة؟ الجواب لا. ولذلك كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه وهي في بيتها، لأن بيت عائشة ملاصق للمسجد كما هو بقية حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم، هذا دليل على طهارة المرأة الحائض، وأنه يجوز لمسها ومصافحتها، وكذلك قراءة القرآن في حجرها مثلا، كل هذا مما هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال: وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم، هذه مسألة مسألة قضاء الحائض الصوم للصلاة، قضاء الحائض الصوم للصلاة. أولا لابد أن نعلم بأنه يجب على الحائض أن تمتنع عن الصلاة وعن الصوم إذا أتاها الحيض، فإذا أتاها الحيض وجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا من يعني تيسير الله عز وجل، وذلك لأن الصلاة تتكرر في اليوم الواحد 5 مرات، فإذا كانت المرأة عادتها 10 أيام فإنها ستقضي 50 صلاة، وهذا شاق، ولو كان أقل من ذلك أيضا يشق عليها، حتى لو كانت تحيض 5 أيام ستقضي 25 صلاة. لهذا من لطف الله ورحمته بالنساء أن المرأة الحائض غير مكلفة بالصلاة، لكنها مكلفة بالصيام بدليل القضاء، فهي لا تصوم لكنها مخاطبة بالصيام ومنعت لوجود مانع وهو الحيض، فالحيض أحد موانع الصوم، وإذا طهرت قضت الصيام. وإنكار عائشة على من سألتها بقولها أحرورية أنت، الحرورية هي نسبة إلى مكان اسمه حروراء، وقد لجأ إليه الخوارج الذين حصل بينهم وبين علي معركة مشهورة، معركة حروراء مشهورة، وكانوا يذهبون إلى أن المرأة تقضي الصوم والصلاة، وهم الخوارج يرون بأن المرأة تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فزجرتها ونهتها، فقالت معاذ: أنا لست بحرورية لكني أسأل تفقها. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لهذا المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة أثناء الحيض، ولكنها مخاطبة بالصيام أثناء الحيض. نعم.
قال: كتاب الصلاة، باب المواقيت. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. ذكر هذا الكتاب بعد الانتهاء من كتاب الطهارة، لما ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، فناسب أن يذكر الصلاة بعده، وناسب أن يذكر المواقيت، لأن للصلاة مواقيت زمانية، الصلاة لها مواقيت زمانية. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، يعني له وقت، فكل صلاة لها وقت، وهي خمسة أوقات، خمسة أوقات. وفي السفر تجمع الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين، فيكون للمسافر ثلاثة أوقات، سنفصلها إن شاء الله في لما نأتي إلى كتاب السفر. قال باب المواقيت. والمواقيت كما ذكرنا بأنها أهم شروط الصلاة بعد الطهارة، بعد الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، كما صحت بذلك الأحاديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود معنا. قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، صلاة على وقتها. والوقت له ابتداء وانتهاء، فمن أوقع الصلاة في وقتها سواء في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت قبل خروجه فقد أدى الصلاة، فقد أدى الصلاة. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، يعني في ذكر المحبوبات إلى الله عز وجل من هذه الأعمال. وهذا طبعا على قاعدة مهمة جدا، وهي أن الحديث أحيانا تختلف في ذكر أفضل الأعمال وأحب الأعمال، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد في أحوال الأشخاص الذين يسألون، اجتهاد في أحوال في الأشخاص وفي أحوالهم الذين يسألون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يناسب كل شخص. لكن هنا قال الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، المقصود في وقتها. وبعض العلماء قالوا في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. عموما الصلاة في وقتها مطلوبة من الإنسان، فبمجرد أن يدخل وقت الصلاة اشتغلت ذمة الإنسان بالصلاة، اشتغلت ذمته بالصلاة. فإذا أتى بها في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت فقد أداها. فإذا افتتح الصلاة ثم خرج الوقت ولم يركع فإنه يصليها قضاء. ومن تعمد تأخيرها حتى مات، تعمد تأخيرها حتى مات، فإنه يفسق عند جماهير أهل العلم، وهي مسألة مبحوثة في مسائل أصول الفقه، في مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال وعن جابر بن
حديث عائشة رضي الله عنها يشير إلى أن النساء كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقية الصلوات أيضا، لكن صلاة الفجر أو صلاة الليل على وجه التحديد كن يشهدنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، تلفعات يعني ملتحفات بمروطهن. المروط هي أكسية معلمة من الخز، وتقريبا من الصوف تكون غالبا. تقول ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ما معنى الغلس؟ الظلمة مع وجود شيء من الضياء، الغلس. والمصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث ليبين أن صلاة الفجر تصلى بغلس لا بإسفار، وهذا قول جماهير أهل العلم على خلاف مذهب الحنفية الذين ذهبوا إلى أن الأفضل في صلاة الفجر الإسفار، لحديث أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر. وهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم، وإن قال يعني وحسنه جمع من أهل العلم، وعلى فرض تحسينه فيكون المقصود الإطالة في صلاة الفجر بحيث يبتدأ غلسا وينتهي إسفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 في الركعتين، ما بين 60 إلى 100 في الركعتين صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه ذكره على مذهب الجمهور أن صلاة الفجر إنما تصلى بغلس، يعني بعد دخول وقتها، بعد دخول وقت الفجر الصادق، ولهذا السنة أن تصلى بغلس. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم. حديث جابر يبين كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في أوقاتها، ولذلك القاعدة في هذا أن الأصل الصلاة في أول الوقت ولا تؤخر إلا في صلاتين، أما الصلاة الأولى فهي صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها، الأفضل تأخيرها كما سيأتي أيضا مزيد بيان، والثانية صلاة الظهر في وقت الحر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا طبعا في الزمان السابق، ويكون في المناطق أو الأماكن التي يعني الناس مثلا يعني عددهم قليل، وليس هناك مثلا مساجد مثل ما يقولون مساجد خاصة. أما وقد انتظمت أمور الناس الآن فليس للإمام الحق أن يؤخر صلاة العشاء، لأن الناس الآن انتظمت أحوالهم وترتبت أمورهم ويعلمون بأن الوقت هو 20 دقيقة مثلا، فلذلك لا يشق على الناس. وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا شق على الناس واجتمعوا صلى بهم، وإذا كان الأمر يسيرا عليهم أخر صلاة العشاء. حتى صلاة الظهر الآن المساجد مكيفة ومفروشة، والوسائل الحمد لله وسائل النقل يعني مريحة، فلذلك يلتزم إمام المسجد بما يعني بتوجيهات الجهات المسؤولة عن المساجد ولا يخرج في ذلك. إذا كان في مزرعته، في بستانه، في مكان مثلا ليس فيه مساجد، هو يكون الأفضل أن أو خرج مع أصحابه للبحر ولا للبر مثلا وحانت صلاة العشاء، الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء، حتى الأذان يؤخرون الأذان عند الصلاة. قال: كان يصلي الظهر بالهاجرة. الظهر تسمى الأولى والهاجرة والظهر، لها 3 أسماء، وهي أول الصلوات الخمس. بالهاجرة يعني يصليها في وقتها في شدة الحر، بالهاجرة يعني في وقتها، سيأتي حديث بأنه كان يأمر بتأخيرها إلى الإبراد. والعصر والشمس نقية يعني حية، ما زالت الشمس حية، لم تتضيف للغروب وإنما نقية نقية، وكان الناس يذهبون إلى العوالي ويعودون، وهي 4 برد يعودون والشمس ما زالت حية. والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقط قرص الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعني يعجل وأحيانا يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح إذا كان أو الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما ذكرنا، يعني بظلمة، ليست الظلمة الشديدة وإنما الظلمة التي يخالطها شيء من الضياء. ولذلك كانت المرأة إذا صلت الفجر عرفت من بجوارها فقط، عرفت من بجوارها فقط، ما تعرف جميع من حولها، وهذا يدل على أن كان يصلي الفجر بغلس. نعم.
قال: وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها 60 إلى 100.
أيضا حديث أبي برزة الأسلمي يعني فيه أيضا بيان أوقات الصلوات، فبدأ بصلاة الظهر، قال: حين تدحض الشمس، يعني تميل تزول الشمس، هذا بداية وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت صلاة الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله، عندما يكون ظل كل شيء مثله ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قيل بأن أقصى المدينة العوالي، يعني العوالي البعيدة، قالوا والشمس ما زالت حية، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يبادر إلى صلاة العصر. قال ونسيت ما قال في المغرب، يعني الراوي وليس أبو برزة الأسلمي، وهذا يدل على أمانته وصدقه لأنه نسي، ولذلك الإنسان إذا نسي مسألة أو نسي حكما أو حديثا يقول نسيت أو نسيت مثلا. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وهذه العشاء هذا كانت الأعراب تقول العتمة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبكم الأعراب على اسم العشاء، العتمة من الظلمة، ولذلك سماها العشاء، وهي تسمية قرآنية واردة في قول الله تعالى من بعد صلاة العشاء في سورة النور، فتسمى العشاء ما تسمى العتمة. قال لا تغلبكم الأعراب عليها. قال وكان يكره النوم قبلها، الضمير يعود إلى صلاة العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه من نام قبل العشاء فاتته صلاة العشاء، والحديث بعده يعني السهر الذي عليه الآن أغلب الناس كان يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة أو ضرورة كمداعبة أهله أو مؤانسة ضيفه أو الاشتغال بالعلم مثلا أو كان مسافرا، أما أن يسهر لأجل السهر هذا ما كان معروفا، ما كان معروفا. لذلك الآن أغلب الناس اللي تفوتهم صلاة الصبح سببه ماذا؟ السهر أبد. شوف الآن المساجد في صلاة المغرب والعشاء اللهم بارك، طيب هؤلاء أين ذهبوا في صلاة الفجر؟ نيام، والسبب السهر، السبب السهر عافانا الله وإياكم. وكان ينفتل يعني كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من صلاة الفجر، الغداة هي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، وهذا الدليل على أن بداية الإسفار وليس الإسفار الكامل، لأنه يعرف جليسه فقط، يعرف من هو عن يمينه أو عن يساره، أما البقية لا يعرفهم. لماذا؟ للظلمة، يعني وجود ما زالوا بغلس وليسوا بإسفار. قال ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني بعد الفاتحة، وهذا في الركعتين. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قال وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا.
نعم. حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، في لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وحديث ابن مسعود أيضا حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث أو الأحاديث هذه اشتملت على مسائل. الأولى أن صلاة الخوف شرعت متأخرة، وفي غزوة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد شرعت، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة بأمر الله جل وعلا، وذلك لأن المشركين حبسوه عن الصلاة من شدة وقع تلك المعركة وما حصل فيها. وإذا قرأتم وصف هذه المعركة في سورة الأحزاب عرفتم حجم الخوف والقلق الذي كان في هذه المعركة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. طبعا المنافقون لهم دور كبير. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر، وجاء في رواية أخرى في لفظ أنه لم يصلي الظهر والعصر وإنما صلاها بعد صلاة المغرب، ثم لما نزلت صلاة الخوف عرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ذلك. المسألة الثانية أن هذه الأحاديث قاطعة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولا يخفاكم بأن من أهل العلم من خاض فيها خوضا عظيما، حتى زادت الأقوال على 10 بل أكثر من ذلك، قيل 17 قولا أو أكثر. والحديث قاطع نص على أن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هي صلاة العصر، هذا هو القول الراجح، وإلا هناك أقوال كثيرة وعديدة. واضح. المسألة الثانية فيه بيان أن الترتيب الفوائت واجب، الترتيب بين الفوائت واجب، فإذا فاتت الإنسان أكثر من صلاة في اليوم الواحد فيجب عليه أن يرتبها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة المغرب صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء، وهذا دليل لمن ذهب إلى وجوب الترتيب بين الفوائت حتى ولو تذكر في الصلاة الحاضرة. لكن يسقط الترتيب في حالتين: الحالة الأولى عند نسيانها، فإذا نسيها صلى الحاضرة ثم تذكر بأن صلاة نسيها كمن صلى العصر ثم تذكر بأنه ما صلى الظهر فإن الترتيب يسقط، يقوم فيصلي الظهر فقط. والثاني إذا فات اليوم، يعني تذكرها في اليوم الثاني، يعني تذكرها في اليوم الثاني فات اليوم، فإنه أيضا يسقط الترتيب في مثل هذه الحالة. المسألة الأخيرة جواز الدعاء على المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بحرق النار وأن يكون في أجوافهم وفي قبورهم، وهذا يعني يدل على أنه يجوز للمسلم على أن يدعو على المشركين المعتدين لأنهم اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام. نقف عند الحديث رقم 50، وإن شاء الله في الجمعة القادمة نكمل بحول الله تعالى وقوته. كذا الترقيم عندكم 50؟ أي أنا الآن نقف على 50، حديث عبد الله بن عباس.
نعم إن شاء الله.
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.